التوجيهات اللازمة للرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي قبل توجهه نحو الولايات المتحدة. ولهذا السبب هنالك نقاط هامة، منها التركيز على مبادئ الجمهورية الإسلامية وعدم رضوخ إيران إلى الضغوطات الأمريكية والغربية، وأن إيران دولة نافذة ولكن ليست دولة لديها نوايا سيئة تجاه جيرانها في المنطقة. وهذه التوجيهات بطبيعة الحال تؤخذ بعين الاعتبار خلال البيان الهام الذي سوف يدلي به الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي خلال اجتماع الجمعية العمومية خلال أيام القليلة القادمة.
السيد رئيسي يقول بأننا نغتنم هذه الفرصة لإيصال صوت الشعب الإيراني للعالم، هذا الصوت اليوم هو أقوى من أي وقت مضى، لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا على حرب العدو المعرفية والهجينة. ما المقصود بهذا الكلام دكتور؟
يعني بالأحداث خلال العام الماضي يعني أثبتت بأن إيران دولة قوية ومتماسكة، رغم أن خلال الأحداث في العام الإيراني الماضي إيران تكبدت خسائر. بطبيعة الحال هنالك 40 دولة شاركت من الدول الغربية ودول إقليمية شاركت في إثارة الخلافات وجر الشباب إلى الشارع للمواجهة مع القوى الأمنية، ولكن الجمهورية الإسلامية استطاعت الخروج من عنق الزجاج، وهذا يدل على مدى تماسك إيران و اللحمة الموجودة بين الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية، وهذا يدل على مدى قوة ورصانة الجمهورية الإسلامية لمواجهة أي تهديدات وتحديات خارجية.
لكم منا كل الشكر والتقدير الدكتور حسن نزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
أهلا وسهلا،
بارك الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. إيران صوت العدالة في الأمم المتحدة، لا زال محور النقاش. دكتور هنزادة ودعناه ضيفي الكريم والذي أجاب على تساؤلاتنا. الأخ محمد الناصر كتب لنا عبر التليجرام يقول: الحكام الذين يمثلون شعوبهم حقا هم فقط من يسمع صوتهم، والجمهورية الإسلامية في إيران كانت ولا زالت صوت يصدح عال في الأمم المتحدة، يستمع إليه الصديق حبا والعدو خوفا. محمد الناصر، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، وبارك الله بكم على هذه المساهمة. طبعا نحاول أيضا أن نستمع إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى المشاركة في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك في أن إيران الإسلامية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنادي بتحقيق العدالة لجميع الدول عبر الأمم المتحدة في كل الأوقات والمناسبات الدولية. محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأخي الكريم على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين مرة أخرى إلى هذا اللقاء. شكرا للأخ أبو محمد مهدي، دائما من اليمن على مشاركاته. وحقيقة صوت الأحرار دائما مسموع مع كل من يريد أن يقول غير ذلك، هو يجافي الحقيقة والحق. الأصوات المسموعة دائما هي أصوات الشعوب الحرة الحية. أن يحاول هذا أو ذاك محاولة حقيقة حرف الأنظار هنا أو هناك، هذا الأمر مستخدم لدى الكثير من مما يسمون بالقادة أو الرؤساء وحتى الملوك، ومعروف خطابهم بعيد كل البعد عن القاعدة الشعبية. صوت الشعوب الحرة هو الذي يصدح به أبناؤها الأحرار المنتخبون من داخلها. بتحكي بنا السيد سعيد دودين رئيس مؤسسة عالم واحد البحث والإعلام من برلين ألمانيا. طبعا سيد دودين السلام عليكم. حياكم الله. اسمح لي في البدء أن أتوقف عند المشاركة الإيرانية الممثلة بالسيد إبراهيم الدكتور إبراهيم رئيسي في اجتماع الأمم المتحدة 78، وما تمثل هذه الجلسة وما الرسائل اليوم التي يمكن أن تنقل عبر هذه الجلسات. تفضل.
تحياتي. في الحقيقة أن هناك اتجاهين رئيسيين في العلاقات الدولية. هناك الاتجاه الذي يعتمد القوانين والأعراف الدولية، وهناك الإملاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى فرض نظام هيمنة يطلقون عليه النظام العالمي الجديد. وهذا النظام العالمي الجديد في الحقيقة ليس إلا إملاءات تقوم بها الدول الإمبريالية من أجل إملاء إرادتها على شعوب العالم. في الحقيقة الواقعية السياسية التي تعتمد فيها القيادة الإيرانية، هذه الواقعية السياسية أدت إلى الحلول دون كوارث كوارث حقيقية. جوهر هذه الكوارث هو إملاءات التحالف الثلاثي. التحالف الثلاثي من النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي، مستعمرة العنصريين الصهاينة والرجعيات العربية. هذا التحالف يهدف إلى الهيمنة بأبعادها الكارثية.
سيد دودين اسمح لي هنا نتوقف عند آخر الأحداث. كما تعلمون كانت هناك صفقة تبادل سجناء ما بين الجانب الأمريكي والإيراني كللت بالنجاح بوساطة قطرية بمجرد وصول السجناء. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال سنواصل فرض عقوبات على إيران، وقد فرضنا عقوبات هذا اليوم على الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد ووزارة المخابرات الإيرانية. ماذا يعني هذا الكلام، ولماذا يزداد العداء الأمريكي لجمهورية الإسلامية في إيران مع وجود كل هذه الضغوطات التي تواجهها الولايات المتحدة؟ تفضل.
المؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام تسخر من مصطلح العقوبات. يا سيدي، عندما يقوم النازيين الجدد الذين شنوا سلسلة من الحروب العدوانية ضد شعوب العالم، وعندما يقوم النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي بدعم الحروب العدوانية للمستعمرين الصهاينة. هؤلاء لا يملكون الأسس القانونية أو الأخلاقية لفرض عقوبات. هذه ليست عقوبات وإنما إملاءات للنازيين الجدد وحلفائها من أجل تحقيق الأحلام الهتلرية في الهيمنة على العالم. هؤلاء لا يملكون الأحقية الإنسانية أو الأخلاقية لفرض عقوبات.
طيب اسمح لي هنا استشهد ايضا بما يفضل به السيد رئيسي ومن داخل الولايات المتحده الامريكيه من نيويورك بالتحديد الرئيس الدكتور ابراهيم رئيسي في لقاء مع مدراء عدد من وسائل الاعلام الامريكيه صرح قال: اولا نشكر عمان وقطر للتعاون في انجاز صفقه تبادل السجناء، ولو لم تترك الولايات المتحده طاوله المفاوضات بحسابات خاطئه وانغمست في اعمال الشغب لكان من الممكن القيام بانجاز هذه الصفقه في وقت سابق. نحن، السيد رئيسي يقول من نيويورك من داخل الولايات المتحدة، نحن لا نثق بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب خرق المعاهدات، كل خطوة نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة. تفضل.
يا المسألة في منتهى الوضوح، من يشن الحروب العدوانية ضد شعوب العالم؟ من يقوم بالسطو الممنهج على ثروات شعوب العالم؟ من يرتكب جرائم الاغتيالات ضد القيادات السياسية والقيادات العسكرية؟ هناك العديد من الأسئلة التي هي بحاجة إلى جواب. هناك خيارين: إما الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وهذا ما يرفض النازيين الجدد، أو قانون الغاب أو قانون الغاب عمليات الاغتيالات القيادات العلمية القيادات العسكرية. يجب أن نلتزم الواقعية في العلاقات بين شعوب العالم. الولايات المتحدة تمتهن كل ما يمت للقوانين والأخلاق القانونية والأخلاقية، وهؤلاء لا يملكون بأي شكل من الأحقية للحديث. هم يمتهنون القوانين والأعراف الدولية على مدار الساعة.
السياسات الأمريكية أثبتت للقاصي والداني بأنها لا تصب في مصلحة لا العالم ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي عانت بسبب هذه السياسات ولا زالت تعاني، لكن على ما يبدو أن هناك إصرارا مستمرا في قضية الاستمرار في هذه السياسات. كيف تنظر اليوم إلى اللعبة الانتخابية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية في ظل وجود أجواء الاجتماع 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى أين تسير الأمور في هذا الاتجاه دكتور؟
زميل كريم، ما يطلق علي انتخابات؟ هذه مهزلة، هذه مهزلة حقيقية. لا يوجد الانتخابات تجسد إرادة المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق. لا يوجد هناك امتهان، هناك عنصرية، وهناك امتهان لإرادة. اسمح لي بمثال. نحن نترى على مدار الساعة ماذا يعني ماذا يعني يا سيدي؟ عندما تقتل الشرطة الأمريكية منذ 1962 مواطن أمريكي من أصول أفريقية. ماذا يعني أن تقتل الشرطة 782 مواطن أمريكي من أصول إسبانية؟ هذه مهزلة. لا يوجد شيء في الولايات المتحدة الأمريكية يمت للديمقراطية بصلة. هذا مجتمع عنصري فاشي لا يشكل خطر على على نمط الحياة المواطن في الولايات المتحدة، بل يشكل خطر حقيقي على شعوب العالم وعلى السلام العالمي.
طبعا من يريد أن يعود بالذاكرة عليه أن يتذكر هيروشيما وناكازاكي، عليه أن يتذكر الولايات المتحدة الأمريكية كانت واحدة من الدول التي عاثت فسادا في الأرض وقتلت عشرات عشرات الآلاف، ليس في أفريقيا وفي اليابان بل في دول كثيرة. في المستقبل القريب كنا نتحدث عن ما جرى من جرائم في سجن أبو غريب، ما ارتكبه وارتكبته القوات الأمريكية بحق أبناء الشعب العراقي خلال تواجد القوات الأمريكية على الأرض العراقية، والتي قتلت من خلال تواجدها الآلاف من أبناء الشعب العراقي. لا زالت حتى هذه اللحظة القوات الأمريكية متهمة بآلاف الجرائم، ليس فقط في العراق، ليس فقط في اليابان، ليس فقط في هذه الدولة أو تلك، بل بعشرات عشرات الدول. أما في داخل الولايات المتحدة الأمريكية فهي المتهم رقم واحد الشرطة الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان والطفل والمرأة والكثير من الانتهاكات التي مارستها خلال عقود من الزمن لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. فما الذي يخول هكذا دولة أو هكذا نظام أو هكذا مجموعة بأن تتحدث باسم الديمقراطية في العالم؟ فعن أي ديمقراطية يمكن أن يتحدث هؤلاء؟ ربما كلمة أخيرة في ظل أجواء اجتماع الأمم المتحدة، هل سنشهد تحلحلا للأزمات في العالم، ربما نهاية للوضع في أوكرانيا، الأزمة الأوكرانية الروسية، أم تشديد في ذلك؟ كيف تكون عليه ستكون عليه الأجواء بالنسبة للتعامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟ كذلك نسأل دكتور، تفضل.
الزميل الكريم، لابد من تحالف لقوى، والقوى السلام والقوى المناهضة للحروب العدوانية دفاعا عن السلام العالم، السلام العالمي. هناك سلسلة من الحروب العدوانية التي قامت وتقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وهدف هذه الحروب العدوانية هو السطو الممنهج والسطو المسلح على قوت على شعوب العالم. لابد من تحالف عالمي لقوى مناهضة الفاشية والحروب العدوانية، ولابد من تحالف يحول دون تغول الفاشية والصهيونية التي تشكل خطرا على الحضارة الإسلامية، على الحضارة الإنسانية والسلام العالمي.
صحيح.
الطريق الوحيد لإنقاذ العالم، لإنقاذ السلام العالمي، هو التحالف القوى، تحالف القوى المناهضة للفاشية والحروب العدوانية من أجل إنقاذ السلام العالمي. لابد من هذا التحالف كإمكانية وحيدة للحيلولة دون كوارث بشرية للحلول دفاعا عن الحضارة الإنسانية والسلام العالمي لابد من التحالف.
حقيقة أشكرك على كل ما تفضلتم به، نتمنى أن نشهد هذا التحالف الذي يقضي على كل هذه الأنواع من الهجمات ضد البشرية والإنسانية. اليوم وصلوا إلى حروب قذرة يستخدمون فيها الفيروسات والأوبئة والأمراض لقتل الملايين في هذا البلد الذي يتنافى في توجهاته مع توجهاتهم الاستكبارية الاستعمارية. اليوم وصلنا إلى أقذر الحروب، حروب الجيل الرابع والخامس والسادس التي لطالما تحدث عنها ضيوف الكرام في سياق لقاءاتنا في حدث وحوار، ربما سنشهد ذلك اليوم الذي تكون فيه صحوة إنسانية عالمية تقف بوجه هذه الوحوش الكاسرة التي لا زالت تحصد المزيد من أرواح البشر في الشرق والغرب، منتهكة كل القوانين السماوية والشرائع السماوية وكذلك الأعراف الدولية. لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام، دكتور سعيد يدين رئيس مؤسسة عالم موحد البحث والإعلام من برلين ألمانيا، شكرا جزيلا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. تحية لكم ولكل المستمعين الكرام لإذاعتكم الكريمة. الجمهورية الإسلامية اليوم العدو يشهد قبل الصديق أنها بحمد الله سبحانه وتعالى منذ انطلاق الثورة الإسلامية إلى الآن تسلك سلوك إسلامي، ومن هذا السلوك فيما يتعلق بالعدالة، و العدالة التي ينبغي أن تسود العالم قطعا تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى حكومات وتحتاج إلى جماهير وإلى شعوب تشارك في الإعداد لمثل هكذا أمر. الجمهورية الإسلامية لأكثر من 40 سنة تعد العدة لأجل أن يكون في العالم هنالك جمهور ينادي ويطالب ويشارك في تأسيس العدالة، ليس على مستوى منبر الأمم المتحدة فحسب، بل على مستوى المنابر الدولية جميعا. وقد أثبتت الأيام والتجارب أن الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة فعلا هي صوت العدالة، لأنها لا ترضى بضيم على شعب بغض النظر عن الدين عن القومية عن اللغة، وهذا يعني أنها تقف مناصرة لكل الشعوب، وهذا أبسط دليل على أنها تسلك سلوك نشر العدالة التي ينبغي أن ينتبه الجميع أن الإسلام قد بني عليها، وواحدة من دعائم الإسلام هي العدالة. فطوبى للجمهورية الإسلامية وهي تمارس هذا الدور في الأمم المتحدة أو في غيرها من المنابر، وإن شاء الله السنين القادمة ستثبت أن الجمهورية الإسلامية ومن يسلك سلوكها هم الذين طالبوا بالعدالة الحقيقية، وغيرهم كأمريكا ومن لف لفها ينادون بغير العدالة، ولو كانت لديهم مشاريع لتدعيم هذه العدالة لأثبتوها من خلال الأمم المتحدة، ولاكتفوا بهذا المنبر لأجل أن يعبر عن إنسانيتهم، لكن لا إنسانية لهم، ولذلك لا يؤمنون بالعدالة، ولذلك تعتبر الجمهورية الإسلامية العدو الأول لأمريكا ومن لف لفهم الكيان الصهيوني. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق محافظة بابل.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، شكر جزيل لك العزيز والفاضل من العراق وليد الأسدي على هذه المشاركة. الأخ عبد القوي معنا مباشرة من اليمن. السلام عليكم أخي عبد القوي، حياكم الله تفضل.
حياك الله أخي أحمد، سعد الله وكل العاملين أهلاً في هذا البرنامج. نعم أخي الكريم، إيران هي صوت العدالة في الأمم المتحدة، وهي دوما في قضايا الأمة كل الأمة سواء في فلسطين وفي أي محفل دولي أو عالمي. الحقيقة هي الصوت العالي والمرتفع سواء مع اليمن مع فلسطين ومع أي شعب مظلوم من قبل الاستكبار العالم الذي تقوده أمريكا الشيطان الأكبر الغدة السرطانية. ولذلك نحن نكن الاحترام والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية شعبا وجدة. ومع ذلك لا ننسى الدور الإيراني لدينا ولدى أجيالنا القادمة بإذن الله جل وعلا. ودائما دوما وإيران هي المتصدرة في هذا العالم لمواجهة الاستكبار العالمي سواء اقتصاديا أو عالميا أو سياسيا أو إعلاميا. الحقيقة أنكم اليوم أنتم من تقودون العالم إلى بر الأمان وإلى كل قضايا الأمة وإلى جنب المستضعفين في هذا العالم. التحية لإيران ولكل من مع المقاومة في وجه الاستكبار العالمي. التحية لكم أخي أحمد ولكل العاملين في إذاعة طهران. هذا البرنامج الرائع وهذه الإذاعة الرائعة التي دائما ما تناصر المستضعفين في العالم.
حياك الله بياك. شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل على كل ما تفضلتم به. الأخ عبد القوي من اليمن شكرا على هذه المشاركة معنا. طبعا نسترسل في قراءة آخر الأخبار التي تنشرت والطائرة القطرية التي أقلت 5 من الأمريكان كانوا محتجزين لدى الجانب الإيراني هنا في طهران وصلت الدوحة وغادرت إلى أمريكا قبل وقت قريب. ونحن حقيقة كنا نبحث في هذا اللقاء وقبل اللقاء علينا أن نذكر السفير الأمريكي بقطر قال نشكر قطر على مساعدتنا في الإفراج عن 5 أمريكان بإيران وهذا مثال على قيادتها الإقليمية. المبعوث الأمريكي لإيران أيضا قال فخور بوجودي في الدوحة للترحيب بالأمريكان المفرج عنهم بموجب اتفاق في إيران. الرئيس الإيراني قال من الممكن القيام بإجراءات إنسانية أخرى في المستقبل بين طهران وواشنطن. إطلاق سراح الأمريكان كما يقول السيد رئيسي إطلاق سراح الأمريكان 5 مزدوجي الجنسية كان عملا إنسانيا بحتا. هناك أيضا حديث للسيد بلينكين قال أن لدينا الآليات التي تمكننا من الإشراف على إنفاق الأموال الإيرانية المفرج عنها. كما قبل ذلك ذكرنا السيد رئيسي في نيويورك كان يتحدث قال لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للعهود والمعاهدات. كل خطوة نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة. إذن عدم الثقة الإيرانية بالجانب الأمريكي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. السيد رئيسي يقول في نيويورك لو لم تترك الولايات المتحدة طاولة المفاوضات بحسابات خاطئة وانغمست في أعمال الشغب في داخل إيران يقصد لكان من الممكن القيام بإنجاز هذه الصفقة في وقت سابق. السيد رئيسي يقول في لقاء مع مدراء عدد من وسائل الإعلام الأمريكية نشكر سلطنة عمان ودولة قطر للتعاون في إنجاز صفقة تبادل السجناء. أكثر من 2 من أصل 5 سجناء إيرانيين أفرجت عنهم واشنطن في إطار اتفاق ثنائي لتبادل المحتجزين يصلان إلى مطار طهران من الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن في إطار اتفاق ثنائي للتبادل السجناء والمحتجزين يصلان الإيرانيين يصلان إلى طهران. إيران صوت العدالة في الأمم المتحدة محور وموضوع النقاش. نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3/106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
شمس الشموس،
ما
برنامج يستعرض مختلف جوانب
شخصية الإمام الرضا عليه السلام
وحياته وسيرته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى وآله الكرام.
إخوتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شمس الشموس.
تخيم على سماء البشرية سحب سوداء تمتد أزمنة طويلة في التاريخ، ولكن بين الحين والآخر تطل أنوار الرحمة الإلهية بدفئها وحيويتها، فتعيد إلى النفوس الأمل بالخير وترجع إليها الثقة بالفضيلة، وذلك حين تقبل بشارات الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين، وتتواصل الوصاية بعدهم في خلفائهم الأوصياء الراشدين، فيؤوب الناس مرة أخرى إلى الدين يبتغون فيه هداهم بعد الضياع وسعادتهم بعد الشقاء.
وبعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتلأت صدور المسلمين وحشة أخاذة مقلقة، وكانت الحاجة شديدة إلى من يملأ الفراغ الروحي والحياتي، وهو فراغ كبير مخيف، حتى وجدوا في أوصياء النبي صلى الله عليه وآله وخلفائه وأهل بيته أئمة الهدى عليهم السلام خير ملاذ وآمن ملجأ وأشرف ركن ركين يستظلون به، فعندهم العلم والهدى ومنار الحق فيهم، وهم مجمع الفضائل والمكارم وترجمان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهل بعدهم إلا الضلال والخيبة والشقاء؟
وكان من أهل هذا البيت الطاهر النير الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، سليل النبوة ووريث الإمامة وبركة العباد. فتعالوا معنا أيها الإخوة الأعزة ندخل في رحابه القدسي لتضيء في قلوبنا أنوار الإيمان، فهو ولي الله والهادي إلى طاعة الله والأخذ بالعباد إلى مرضاة الله.
إخوتنا الأكارم، من هو الإمام الرضا؟ ينحدر هذا الرجل الطيب الطاهر عن سلالة هي أشرف السلالات في ذرية آدم عليه السلام، تتصل بالنبوات عن طريق الإمامة الإلهية، وتتشعب في بيوت الأوصياء والأولياء ومن كانوا من قبل على دين الحنيفية وملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث قال تعالى مخاطبا حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأنعام الآية 61 بعد 100: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في مقام التشريف في سورة الحج الآية 78: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس.
وكان الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم شهداء على أممهم، حتى بلغ الأمر إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فكان خير الشهداء الشاهدين، ثم كان من بعده أوصياؤه أمناء الله وحجاجهم على عباده وشهداء عليهم يوم الدين، ومنهم الإمام علي بن موسى الرضا سلام ربنا عليه. فتعالوا معنا إخوتنا الأحبة لنرى من يكون هذا الرجل الإلهي الذي جعله الله تعالى وليه وشاهده على خلقه.
مستمعينا الأفاضل، ينتمي الإمام علي الرضا عليه السلام إلى شجرة النبوة وبيت الوحي والرسالة، فهو ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام علي السجاد زين العابدين، ابن الإمام الصبط الشهيد أبي عبد الله الحسين، ابن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليهم من الله جل وعلا أفضل صلواته وتحياته. فيكون الإمام الرضا عليه السلام متصلا بأهل بيت النبوة بلا واسطة، جده الأعلى من جهة أمه العليا فاطمة، هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وجده الآخر من جهة آبائه الطاهرين هو سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام.
وهكذا يكون نسبه عليه السلام أشرف الأنساب وأزكاها وأسماها، وكيف لا وهو منتسب إلى سيد الرسل حبيب الله المصطفى صلى الله عليه وآله، وإلى سيد أئمة الحق أوصياء النبي علي بن أبي طالب عليه السلام، وإلى سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما من الله زاك التحية والسلام. فالإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو وآباؤه السبعة وأبناؤه الأربعة يكونون من عناهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالأئمة المعصومين، حيث روى الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع المودة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون.
ستبقى الثريا دون أرضك رفعة ويفدى لكل من حصاك شياب، فإنك بيت كرم الله له وخط ذهب الرجس عنه كتاب شفيعي عند الله يا إمام الرضا. أنت فخر وعز فيك الرجاء، مولاي.
أما أخلاق هذا الإمام الرؤوف أيها الأخوة والأخوات، فيتحكي أخلاق جده الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي خاطبه رب العزة سبحانه وتعالى في سورة القلم الآية 40 فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان الإمام الرضا عليه السلام على هدى آبائه الهداة الميامين، يفيض رحمة وخيرا وعطاء للإنسانية، ثم لا يعقب ذلك أدنى منة أو أذى. وقد تمثل فيه قول الباري جلت رحمته في سورة البقرة الآية 62 بعد 200: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يحدثنا أحد أصحابه وهو اليسع بن حمزة فيقول: كنت في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام. إذ دخل عليه رجل فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك، مصدري من الحج، وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به مرحلة، فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة، أي أنا ثري في بلدي، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة. فقال له الإمام عليه السلام: اجلس رحمك الله. ثم أقبل عليه السلام على الناس إذ هم ينتظرونه أيضا، وكانوا يرتقون حلولا لمسائلهم ومشاكلهم، حتى أجابهم فتفرقوا والرجل يستمع ويستفيد من هذه الفرصة. قال اليسع بن حمزة:
وبقي الرجل أي السائل المنقطع من الحج وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا. فقال عليه السلام: أتأذنون لي في الدخول؟ فقال له سليمان الجعفري: قدم الله أمرك. فقام عليه السلام فدخل حجرة ثم خرج ورد الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال: أين الخراساني؟ أي هذا الحاج القادم من خراسان. فقال: ها أنا ذا. فقال له: خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك، وتبرك بها ولا تتصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني.
ثم خرج الإمام الرضا عليه السلام بعد أن ذهب الرجل السائل. فقال سليمان متعجبا: جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك عنه؟ فأجابه الإمام عليه السلام: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته، أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمضيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له.
وقبل أن نودعكم إخوتنا الأفاضل، تعالوا نمتع قلوبنا بشيء من حكم ووصايا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة من وليه عليه السلام. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه صلى الله عليه وآله فمدارات الناس، وأما السنة من وليه عليه السلام فالصبر في البأساء والضراء.
وقال عليه السلام: التودد إلى الناس نصف العقل، صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها. وقال في كتاب الله: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج شمس الشموس.
شكرا لاستماعكم وإصغائكم، وإلى اللقاء.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة: القضاء والقدر الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء في كلام لسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه: وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناي في نفسي، واليقين في قلبي والإخلاص في عملي.